الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في ذكر المحسنات المعنوية واللفظية. ذكر المؤلف 9 من المحسنات المعنوية وهي كثيرة جدا في اللغة العربية وفي علم البلاغة. مثلا منها حتى نطبق على التمارين، بعد ذلك إن شاء الله ندخل في ذكر المحسنات اللفظية. قلنا منها الطباق والمقابلة وذكرنا لها أمثلة كثيرة. افتح التمارين حتى نطبق شيء فشيء على بعض التمارين. منها فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، منها خافضة رافعة، صحيح أم لا؟ وقلنا يحتمل منها أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا يحتمل الطباق والمقابلة، صحيح؟ بعد ذلك قلنا إحدى المحسنات المعنوية من هي؟ الإرصاد، صحيح أم لا؟ من المحسنات المعنوية قلنا ماذا؟ الإرصاد. الإرصاد ينطبق على هذا المثال: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، حتى وإن لم نذكر قبل الغروب، الإنسان هو يفهمها بنفسه وقبل الغروب، كما مثلنا في الكتاب بأي مثال؟ بمثال إنا أنشأناه خلقا آخر، فقال ذلك الرجل فتبارك الله أحسن الخالقين، صحيح أم لا؟ زين، قلنا يحتمل هذا المثال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا يكون مثال لماذا؟ للمشاكلة. انظر إلى الأشعار، هنا يكفي هذه الأمثلة الكثيرة للمحسنات المعنوية. غير هذه الأمثلة داود تكون للمحسنات اللفظية. انظر إلى الأشعار، أقرأ وأنت أجب. مثلا انظر إلى تحت العين، تحت العين عين عين، يعني انظر إلى الفاء فاء. وما كلفة البدر، تدري كلفة البدر من هي؟ كلفة البدر إنسان عندما حزين فيكون كدر كدر كدر، نقدر أن نقول كدر الإنسان عندما يكون حزين وغضبان يكون كدر وجهه. يقول البدر إذا تراه في السماء، هذا الهلال في بعض الأحيان يكون لديه كلفة، يكون كدر. زين، هذه الكدارة جاءت للقمار من أي مكان؟ ما هو سببه؟ زين، مثل البيت الذي تمثلنا به حول ماذا؟ حول مغيب الشمس. قلنا سببه ماذا؟ كوني أم لا؟ سببه طبيعي. يقول لا، ما كلفة البدر المنير قديمة في حال كونه قديم، ما هو سببه؟ لكنها في وجهه، هذا الوجه يعني الكلفة في البد، ما هو سببها؟ أثر اللطم، لطم على من؟ هذا البدر، لأنه لطم على وجهه فصارت لديه كلفة، كلفة يعني كدر، الذي يضرب كثير على وجهه يكون وجهه حمر يكون هذه كلفة. يقول هذا الإحمرار الذي تراه في البدر، الإحمرار الذي تراه في البدر والقمار، هذا الإحمرار ليس سببه كوني، إنما سببه من باب اللطم، لطم على وجهه. أقول لماذا لطم على وجهه؟ لأنه يريد أن يفارق حبيبه. حبيبه من هو؟ هذا الرجل الممدوح بشعرنا، هذا يسمى ماذا؟ قلنا مرة مثاله هو حسن التعليل، حسن التعليل، وهو أن المتكلم ينكر العلة المشهورة ويأتي بعلة أخرى لطيفة وطريفة، هذا كان حسن التعليل. يريد أن يقول هذا الإحمرار، هذا الكلف الذي تراه في القمر ليس سببه طبيعي، إنما سببه يلطم على ماذا؟ على فراق حبيبه. أوصاد لا عيب فيهم سوى، يلا هذا لمن؟ لا عيب فيهم مدح أم ذم؟ سوى أن النزيل بهم يسلو عن الأهل والأوطان والحشم، تأكيد المدح بما يشبه الذم. زين، هذا كل الكلام في المحسنات المعنوية. و وفي الأمس طبقنا على المذمة. كلامنا اليوم في المحسنات اللفظية. المصنف يذكر من المحسنات اللفظية ثلاثة، ويقول إذا إنسان يريد التفصيل في هذه يراجع لمن؟ يراجع إلى الكتب المفصلة. نحن إن شاء الله اليوم إذا انتهى درسنا من المحسنات اللفظية، غدا مثل أمس آخر الدرس، غدا إن شاء الله لمدة مثلا 20 دقيقة، إذا انتهى درسنا لمدة 20 دقيقة نطبق شيئا ما على الملزمة، حتى نكرر نفس المحسنات المذكورة في الكتاب كما فعلنا في الأمس، ونكرر ونذكر بعض الأشياء التي لم يذكرها المصنف. مثلا أمس من هو الذي يتذكر؟ ذكرنا محسنات معنوية لم يذكرها المصنف، منها ماذا؟ محسنات معنوية. أول مثال كان ذكرنا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ماذا سمينا؟ أو يقول أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أرجل يمشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، سميناه نفي الشيء بإيجاب. البلاغة يا أخوة لا تدرك بسرعة، لا تظن عندما درست البلاغة أو درست البلاغة مرة واحدة تكون يعني بليغ أو تكون أستاذ في البلاغة، لا، البلاغة تحتاج إلى ممارسة كثيرة جدا. الآن تراها تقسيمات كثيرة، هذا الكتاب مختصر، إذا أردنا ندرس جواهر البلاغة أو الكتاب الكتب المفصلة كيف نضعها في أذهاننا؟ وضع تقسيمات البلاغة في أذهاننا صعب، فكيف أن نريد أن لا فقط نضعها، نفهمها وندركها. ليست كالنحو الصرف، مهمة جدا، أول إنسان لابد أن يفهمها، بعد ذلك يجيدها، بعد ذلك يدركها، بعد ذلك يضعها في ذهنه، بعد ذلك يمارسها، بعد ذلك يقدر أن يطبقها. فلا تظن كالنحو بسرعة تقدر أن تطبق هذه، لا، تحتاج إلى جهد، والفقط تسمع كلامي ولا تباحث ولا تبين التمارين ولا تطبق على الملزمة ولا تباحث صديقك مباحثة قوية، لا في شيء، هذا فقط دراسة للامتحان، تمتحن وفي أمان الله، هذا لا تسمى بلاغة. على كل الآن انتهى، يعني هذه النصيحة نصحناها من قبل مرارا، هذا اليوم وغدا آخر أيام دراستنا لا تفيد، لكن كل من له أذن واعية تفيدهم لا تفيد. الإنسان اليوم يريد أن يبدأ بالممارسة القوية يقدر، حتى تقدرون عندما تسافرون مثلا تقدروا أن تأخذوا الملزمة وتأخذوا نفس الكتاب معكم، وتجعلون همكم وجهدكم على نفس الملزمة، تذكر الأمثلة بلا كتاب، تقول في قوله تعالى فن المشاكرة، فن ما هو المشاكرة؟ إذا تذكرت بها، إذا لم تتذكر تفتح الكتاب بسرعة تغلقه. هكذا إذا تمارس في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة أكثر القواعد تبقى في ذهنك إذا أردت. على كل ندخل في المحسنات اللفظية غدا، درسنا إن شاء الله موجود، وإن أنهينا المحسنات اللفظية اليوم إن شاء الله. من المحسنات اللفظية يسمونه الجناس. التفت، كلمة الجناس، التفت إلي، كلمة الجناس يعني متجانسات، واضح أم لا؟ متشابهات، لكن هذا الجناس على نوعين، تارة جناس تام يعني مشابهة تام. ما الفرق بين الجناس والمشاكلة؟ وما الفرق بين الجناس والتناسب؟ وما الفرق بين الجناس ومراعاة النظير؟ نقول المشاكلة والتناسب هذان كانتا من المحسنات المعنوية، يعني يحسنان ماذا؟ المعنى. نسوا الله فأنساهم، هذا ليس تحسين لللفظ، إنما هو تحسين للمعنى. أما الجناس يعني المشابهة في اللفظ، واضح ماذا أقول؟ المشابهة، لهذا يسموه جناس. تارة عندنا بين الكلمتين جناس، يعني تشابه، هذه الكلمة وهذه الكلمة متشابهان لفظا معنى لفظا، صحيح أم لا؟ لكن أقول هذا الجناس على نوعين، تارة جناس كامل وتارة جناس ناقص.
أقول يا شيخ لماذا تقول تام وناقص؟ يقول ها، لأن المشابهة بين الكلمتين لها أقسام. تارة هذه الكلمة تشابه هذه الكلمة في الهيئة، في ماذا؟ في الهيئة. تارة هذه الكلمة تشابه هذه الكلمة في عدد الحروف، هذه عددها ثلاث، هذه عددها ثلاث. تارة هذه الكلمة تشابه هذه الكلمة في نوع الحروف، خاء خاء، عين عين، راء راء. فكم شيء صار؟ ثلاث. نقول إذا الكلمتان تشابها في ماذا؟ في كل هذه الثلاث، يعني كانا متشابهين لفظا في ماذا؟ في الهيئة، وفي ماذا؟ في عدد الحروف، وفي ماذا؟ في نوع الحروف. هذا يسمى الجناس التام. مثلا تكرار الكلمة ساعة ساعة، هذا يدخل تحت ماذا؟ إذا كررنا الكلمة بنفسها. مثلا نفس هذا التمرين يدخل في بحثنا في قضية يوسف سلام الله عليه. ماذا قال؟ فاذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكرى. صحيح؟ ذكر جناس تام. ذكر وذكر متشابهان في عدد الحروف أم لا؟ متشابهان في نوع الحروف أم لا؟ متشابهان في ترتيب الحروف أم لا؟ ذا ذا، كاف كاف، راء راء، متشابهان في هيئة الحروف أم لا؟ هذا يسمى الجناس التام. لكن هل يوجد، انظر هذا محسن لفظي أم لا؟ أما هل يوجد محسن في المعنى؟ لا، يعني الجناس لا يكون محسن معنوي. أما المشاكلة فيها نكتة معنوية، فيها نكتة كانت معنوية. أما الجناس فقط فيها نكتة، إن شاء الله يبين في الخاتمة عندما نريد أن ننهي بحثنا في علم المدينة. يقول المراد بالمحسنات اللفظية المعنوية يعني يوجد محسن لفظي بالأصالة ويوجد محسن معنوي كذلك بالأصالة، لأنه المحسن اللفظي مستقل أصلي والمحسن المعنوي ماذا؟ تبع. يعني الإنسان عندما يريد أن يؤلف، عندما يريد أن يكون كلامه مطابق لعلم البديع في محسن لفظ ومعنوي، لا فقط أنه يأتي يراعي الألفاظ وكيف ما كان المعنى كان، لا، لابد أن يرى الألفاظ ويدقق كذلك في المعنى. يعني ينظر إلى الألفاظ نظرة مستقلة وينظر إلى المعاني نظرة مستقلة، لأنه يقول المهم لي الألفاظ، أضع الألفاظ دقيقة، لكن المعنى كيف ما كان كان، فيأتي ويكتب. لهذا ترى عبارته تصبح ماذا؟ تخيفا، تصبح ألفاظه ماذا؟ ركيكا. هذا الجناس التام. أما الجناس الناقص من هو؟ واحد بعد واحد، يعني لا يشمل الجميع. مثلا الجناس الناقص له مصاديق ثلاثة وأربعة، مثلا منها إذا كان فقط متشابهين في عدد الحروف لا في البقية. الثاني إذا كان متشابهين في نوع الحروف للبقية. الثالث إذا كان متشابهين في هيئة الحروف للبقية. واضح ما أنا أقول؟ كل وله اسم، كل له اسم. فنقول الجناس إما تام إما غير تام. غير التام له مصاديق، إما مثلا متشابهان فقط في عدد الحروف، إما متشابهان في ماذا؟ في هيئة الحروف، إما متشابهان في فقط نوع الحروف أو ترتيب الحروف. أما الجناس التام هو الكلمتان المتشابهان في جميع هذه الأوصاف. هذا بحثنا الذي يسمى جناس. مثلا انظر إلى المثال الثاني في التمرين. كنتم تفرحون في الأرض، صحيح؟ بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. انظر، تفرحون تمرحون، هذا داود، تفرحون تمرحون، جناس تام أم غير تام؟ غير تام. انت هذا التمرين، انظر عندما نفهم القاعدة نطبق. تفرحون تمرحون، انظر إذا ننظر إلى عدد الحروف، متشابهان في عدد الحروف، تاء فاء راء ثلاث، حاء واو نون ستة، تمرحون، متشابهان في عدد الحروف أم لا؟ لكن في نوع الحروف لا، هذا ميم ذلك فاء، فهذا يكون جناس غير تام. زين، أما أذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه، يكون ماذا؟ جناس تام. نطبق المحسنات اللفظية وأهمها الجناس. الجناس يعني اتفاق الكلمتين في اللفظ واختلافهما في المعنى. إن اللفظ واحد أم لا، أما معناهما ليس بواحد، مختلف. وهو على قسمين، الجناس التام، الثاني الجناس غير التام. الجناس التام يعني اتفقت فيه الكلمتان في عدد الحروف، في نوع الحروف، في هيئة الحروف، وفي ترتيب الحروف. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ساعة ساعة واحدة ام لا، هيئتين، عددين، نوعا وترتيبا. اقول احمد جيرو هنا قال الجناس يعني التشابه لفظا، اما المعنى مختلف. كيف تعطي المعنى الساعة ساعة؟ نقول يوم تقوم الساعة، هنا المراد به علم، يعني نفس يوم القيامة، صحيح؟ هنا ليس المراد به الزمان، لا، نفس الشيء وهو القيامة. أما ما لبثوا غير الساعة، ساعة هنا المراد به نفس ساعة وقت والزمان. فهمت كيف اختلف المعنى أم لا؟ واضح إن شاء الله. فالساعة الأولى الذي المصنف عنده تعليقه في التحت، الساعة الأولى تكون بمعنى ما علم، يعني يوم القيامة، يعبر عن القيامة بالساعة، صحيح؟ وما لبثوا غير ساعة متشابه لفظا تماما، جناس تام، لكن الساعة الثانية عن الوقت، اختلف المعنى. فالجناس هو اتفاق الكلمتين في اللفظ واختلافهما في المعنى. زين، أما الجناس غير التام هو على أقسام. تارة يسمونه الجناس الناقص. الجناس الناقص يعني اختلفت فيه الكلمتان فقط في عدد الحروف، اختلافهما يكون في ايه؟ يعني عدد الحروف من باقي، يعني متشابهان في هيئة الحروف، متشابهان في نوع الحروف، متشابهان في ترتيب الحروف، إلا أن اختلافهما فقط في عدد الحروف. نحو ماذا؟ التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، صحيح أم لا؟ في رأيك من هو الشاهد؟ ها؟ الساق والمساق، لا الساق والساق. التفت الساق بالساق، هذا لا، هذا الساق بالساق نقدر نجعله جناس تام؟ لا، لأن المعنى واحد، وإن كان كل شيء واحد لكن المعنى واحد، الساق بالساق. والإخوة دائما افهموا هذه النقطة، لما يقولون التفت الساق بالساق هذا كناية، كناية عن شدة الأمر في يوم القيامة. إلى ربك يومئذ المساق، فالمساق ساق، صحيح أم لا؟ متشابهان في ترتيب الحروف، متشابهان في هيئة الحروف، نوع الحروف، لكن كلمة المساق والساق اختلافهما فقط في هذا، عنده ميم زائد أربعة حروف والساق ثلاثة حروف. لما يقولون يوم يكشف عن ساقين، ليس مراد الله عنده ساق ويكشف عنه في يوم القيامة والعباد تراه، لا، يوم يكشف عن ساقين وإن جاء به بسورة نكرة لشدة أمر يوم القيامة، وذكرناه في نفس الملزمة. هذا انظر حتى الأمور العقائدية تبين في الأمور البلاغية، يكشف عن ساق يعني ليس نقول بجسمية الله، لا، يعني هذا يدل على ماذا؟ يدل على شدة أمر يوم القيامة. لهذا الإنسان عندما يريد أن يحارب أو يريد أن يفر، ماذا يفعل؟ يرفع ثوبه. لما يرفع ثوبه يكشف عن ساقه أم لا؟ يكشف. فلما العرب في الأشعار يقولون وشمري بالساق، شمري شمري عن ساقه، أظن هكذا البيت، لا تذكره، يعني الإنسان يريد أن يفر فيرفع أثوابه فيرى ساقه. التف الساق بالساق يعني كناية عن شدة أمر يوم القيامة، عاذنا الله وإياكم من ذلك اليوم وشدة ذلك اليوم. ليس معناه يريد أن يقول الله لديه ساق. الأمور البلاغية مهم جدا. مثلا انظر عصمة النبي صلى الله عليه وآله، دعنا نخرج عن البعض، عصمة النبي، بعضهم يقولون عندنا آيات صريحة في أن الله يهدد النبي، فهذا دليل على أن النبي ليس بمعصوم. لكن انظر كل ما الله يهدد النبي حول العصمة، دعنا عن الآيات الأخرى، مثلا عطى آدم ربه، هذه كل هذه بباء الآيات التي تنافي العصمة ودرستموها في العقائد، أكثرها تحل بالبلامة، أكثرها عصى آدم ربه أو نسيه أو فلان. أما الآيات التي هي تهديد للنبي خاصة، انظر كلها أولها حرف شر، ولم يعبر بإذا، يعبر بإن. وكنا درسنا في نفس البلاغة، إن عبرنا بإن يعني شيء مشكوك ليس 100%. إذا عبرنا بإذا يعني شيء مئة. لهذا الآيات التي ترتبط بيوم القيامة دائما الله يعبر بإذا، إذا وقعت، إذا زلزلت، يعني يريد أن يقول تقع مئة. أما إن عصيت ربي، إن فلان، حول الآيات العصمة، إن يعني مئة في المئة، لا، إن إذا فعل. أو إحدى الآيات لو، في إحدى الآيات التي تنافي العصمة أولها لو. أما يبقى لا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه الآية ترتبط بحرف الجر، ليغفر جار ومجرور، متعلق بإيه؟ لابد أن يتعلق بفتحنا. أقول هل الله يمكن أن يغفر لأحد بسبب الفتح؟ لأن النبي الكريم فتح مكة فالله يغفر له؟ في كيف هذا؟ غفران الذنب بسبب فتح مكة؟ هذا يمكن؟ فهذا يدل على أن كلمة ليغفر لك ذنب مما تقدم من ذنبك، الذنب ليس المعنى الحقيقي، الذنب معنى مجازي. ما هو المعنى المجازي؟ الذنب مثل الذيل تابع الشيء، صحيح؟ الذنب على نوعين، الذنب هو في الحقيقة يتبع الشيء، تارة أنت تعمل عمل له تبعة، صحيح؟ تبعة حقيقي وتبعة غير حقيقي. مثلا أنت عندما تقتل أحد تبعته ماذا؟ ما هو الشيء الذي يتبعك؟ قاتل ولي الدم يبحص عنك حتى يقتله، هذا يسمى الذنب اعتباري. وأما الذنب الذي نحن نبحث عنه في يوم القيامة هذا لا، الله قال كل من يعمل سوء له ذنب، هذا ليس معنى حقيقي. الذنب في اللغة العربية يعني التبع، تبعة الشيء، ذيل مثل الذيل. النبي الكريم عندما آذى المشركين تقدم وتأخر، عندما آذى المشركين من أهل مكة وبعد ذلك تأخر حاربهم وقتل منهم، فعندما قتلهم له تبع، تبعهم كانوا لا يرضون عنه، كانوا دائما يحاربونه لا يرضون عنه، فله ذنب لديهم أم لا؟ مثل أنك تأتي وتضربني وإن لم يكن ذنبا شرعيا، أما ذنب عندي أنا عندما ضربتني أنا أجعل هذا الذنب ذنب، يعني أبحث عنك حتى أضربه. أو لا، عندما جئت وعملت أعمال لا تنافي حقوقي في البلدة وإن كانت إسلامية، مثل فعل النبي مع المشركين، فهؤلاء جعلوا للنبي ذنبا، ذنبا يعني تبع عمل، يريدوا أن يأخذوا قصاص منه. فالله يقول عندما أنت فتحت مكة سلبت منهم هذه القدرة، عندما فتحنا لك مكة، قبل فتح مكة كانت لديهم قدرة وشكوى، شكوى فيبحثون عنك حتى ماذا؟ يأخذون قصاص. فكان لديك ذنب، ذنب عند الله عندهم. فلما فتحت مكة سلبنا قدرتهم أم لا؟ فغفر ذنبك، غفر ذنبك يعني ليس لهم قدرة حتى يأخذوا منك قصاص. ألا كل نرجع إلى بحثنا. النوع الثاني من الجناس غير التام، الجناس المحرف. من هو المحرف؟ هو ما اختلفت فيه الكلمتان في هيئة الحروف فقط. انظر هيئة الحروف، انظر جبة البرد ماذا؟ جنة البرد، برد برد، جبة جنة، اختلافهما ماذا؟ في عدد الحروف؟ لا، إنما اختلافهما في ماذا؟ في هيئة، الهيئة على مثل الحركات مثلا، برد برد. الثالث الجناس المختلف، وهو ما اختلفت فيه الكلمتان في، انظر الناقص تراه، انظر الجناس التام له كم وصف؟ أربعة، عدد، هيئة، نوع، ترتيب. هذه الأجناس غير التام كل له ناقص في شيء، إما اختلافه في العدد، إما اختلافه في الهيئة، إما اختلفت الكلمتان في نوع الحروف، في نوع لكنه شرط أن لا يقع الاختلاف في أكثر من حرف. انظر الخيل معقود في نواصيها ماذا؟ الخير. الشاهد بين الخيل والخير، هنا الاختلاف في أي شيء؟ نوع، خاء خاء، ياء ياء، لكن اختلافهما في كم حرف؟ ليس أكثر من واحد، بدل هذا فيه لام وهذا فيه راء، هذا يسمى نوع الحرف، فيسمى الجناس ماذا؟ المختلف. زين، الجناس المقلوب، مقلوب انظر، مقلوب يعني اختلافهما في العدد؟ لا، اختلافهما في النوع؟ لا، اختلافها في الهيئة؟ لا، اختلافها في الترتيب. مقلوب، زي قلبه ماذا يكون؟ دايز. لماذا يسمها مقلوب؟ لماذا لم يسميها المعكوس؟ داود المعكوس يعني حرف الأخير يأتي أول، عكس كامل زيد يكون ماذا؟ دايز. أما المقلوب لا، المقلوب يعني المهم أنه حروفه تقلب، لا يشترط أن الآخر يأتي أول والأول يذهب في الأخير، لهذا يسميه مقلوب لا يسميه معكوس. وهو ما اختلفت فيه الكلمات في ترتيب الحروف. مثلا هنا الشاهد تحمله الناقة الأدماء معترجا بالبرد كالبدر. شاهد هنا برد بدر، انظر البرد أوله ماذا؟ باء، ثانيه راء، ثالثه دال. هنا الباء بقيت على مكانها أم لا؟ إنما الترتيب انعكس في الراء والدال. هذا يسمى الجناس المقلوب. تم الكلام في ذكر الفائدة ماذا؟ الأولى. زين، تعال إلى التمارين، انظر إلى التمارين، انظر في الآيات طبقنا صحيح؟ قلنا اذكرني ذكر جناس تام، تمرحون تفرحون جناس غير تام، لكن اذكر لي أي جناس غير تام؟ جناس غير التام صار كم قسم؟ أربعة أم لا؟ تفرحون تمرحون، الاختلاف في عدد الحروف؟ لا. الاختلاف في ترتيب الحروف؟ لا. الاختلاف إما في الهيئة إما في النوع. الاختلاف في أي شيء؟ يلا، الاختلاف لما يقولون في هيئة الحروف، يعني الحروف واحد، لهذا انظر انظر، جبة البردي جنة البردي، البردي الشاهد ليس الجنة، الشاهد من هو؟ البردهم. إذا جعلت الشاهد جبة يكون ماذا؟ جناس محرف أم جناس مختلف؟ مختلف. إذا جعلت الشاهد جنة يكون اختلاف ليس في الهيئة، اختلاف في نوع. لهذا تفرحون وتمرحون الاختلاف ليس في الهيئة، الاختلاف في نوع الحروف. هذا فيه فاء وهذا فيه ميم، صحيح؟ تعال إلى قول أمير المؤمنين في وصف الدنيا، فالبصير منها شاخص والأعمى إليها شاخص. والبصير منها متزوج والأعمى منها متزوج، فيها جناس تام غير تام؟ شاخص شاخص، متزوج متزوج، جناس تام. تعال إلى الأشعار، تحت الأشعار صفحة ثانية، قل قاف، قال الحريري right. ارتفاع الأخطار باقتحام الأخطار، نفس الكلمة الأخطار تكررت، دعنا عنها. إذا ننظر إلى الأخطار يكون جناس تام أم غير تام؟ تام. لكن ننظر إلى ارتفاع اقتحام، ارتفاع صحيح أم لا؟ ستة، واضح؟ اقتحام ستة، كلاهما على باب الابتعاد. عدد الحروف واحد أم لا؟ هيئة الحروف واحدة أم لا؟ نعم، الهيئة يعني الحركات، لأن كلاهما على باب الابتعاد، اقتحام ارتفاع، ابتعاد ابتعاد، إنما اختلافهما في في نوع الحروف، يكون جناس ماذا؟ جناس مختلف. زين، تم كلامنا، ندخل إن شاء الله التطبيق واضح، ندخل في المحسن الثاني من المحسنات اللفظية يسمى السجع. التفت إليه، السجع ما هو؟ واضح جدا، التفت. نحن في الأمس قلنا لك الأشعار لها قافية صحيح، والقرآن له فاصلة. باقي تعرف القافية في الشعر ما هي أصلا؟ ما هي القافية؟ القافية يعني كل شعر له كلمة في آخره، وهذه الكلمة في المصرع الأول في آخر المصرع الأول تشابه الكلمة في آخر المصرع الثاني، لكن تشابهها تماما أم تشابهها فقط في الحروف الأخيرة؟ بارك الله، تشابهها في الحروف الأخيرة صحيح؟ لا تشابهها تماما، هذا تسمى ماذا؟ قافية. القافية في الشعر، انظر الشعر له بيت، كل بيت يتركب من مصراعين، هذا يسمى مصراع باب وهذا يسمى مصراع باب، مصراع مصراع، كل مصراع له كلمة آخر، هذه الكلمة الآخر حرفها حرف حروفها الأخيرة تشابه الحروف الأخيرة في الكلمة الأخيرة من المصراع الثاني، هذه الكلمة تسمى ماذا؟ قافية البيت. كذلك في القرآن توجد مصارع، مثلا انظر أطوارا صحيح؟ أقرأ والمرسلات عرفا والعاصفات فا فا، والمرسلات عرفا والعاصفات أصفها بعد والناشطات سجع له مصادق ذكرناها في المنزمة، السجع المتوازي غير متوازي على كل، المهم السجع هذا. يقول السجع، ولكن أقول لك نقطها، السجع تدري له شرط، شرطه أن آخر المصراع آخر الفاصلة في القرآن مبنية على السكون، إذا لم تكن مبنية على السكون لا يكون بينها توازي. تفهم ماذا؟ إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، هنا ما يوجد السجع، مع أنه انظر انظر إنا انظر انظر إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، يوجد راء براء أم لا؟ إن شانئك هو الأبتر، الراء متحدة لكن لا يكون سجع. السجع شرطه في الأخير ساكن، إما سكونه أصلي إما سكون تنوين، وأكثره في القرآن بنحو التنوين. والمرسلات عرفا، عرفا يقرأ تنوين، والعاصفات عصفا، والسابحات سبحا، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما، لهذا حذفنا المفعول لأجل التناسب في الفواصل وهو السجع. فالساج هو تواطئ وتشابه فاصلتين من النثر على حرف، لا أكثر من حرف، نريد حرف واحد. فالسجعة، السجعة في النثر هي مثل القافية في الشعر. ماذا قلت القافية؟ ما هي القافية؟ عن الكلمة الأخيرة في المصراع الأول تشابه الكلمة الأخيرة في المصراع الثاني، يتشابهان فقط في الحرف الأخير. مثلا نعم، والشمس وضحاها، والليل إذا سجاها، انظرها، والشمس وضحاها، والليل إذا سجا، انظر كلها ها، ها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما، ونفس وما، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من، كلها سجع. ما لكم لا ترجون من الله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أو كقول علي معرفة، صحيح، والله جرت ندما وأعقبت سدى من هذا، خذ هذا في ذهنك. والأسجاع شرطها أن تكون مبنية على سكون الأعجاز، الأعجاز يعني الأخير، وهو سكون أعجاز، من هو يا شيخ الأعجاز؟ وهو أواخر الفواصل. وإلا يعني إن لم يكن فيها سكون لفات ماذا؟ السجع. في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، يوجد سجع واقعا أم لا؟ يوجد أم لا؟ را كوثر انحر أبتر، لكن هنا لا يسمى محسن لفظ السجع. لماذا داود؟ لأنه ساكن؟ لا، أبتر ليس ساكن، انحر ساكن، كوثر ليس بساكن، فشرطه أن يكون مبنية على سكون الله. تعال إلى التمارين، أنا أقرأ وأنت انظر إلى الحديث الثاني. يلا فرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام، يردونه ورود الأنعام، يولهون إليه وله الأنعام. هنا واضح أنه ساكن، نحن نسكنه. انظر، فرض عليكم حج بيته الحرام للأنام، أنعام حمام، لكن نحن نفرضه ساكن، وكلها متحركة بماذا؟ بالكسر، كل حركتها واحدة، صحيح أم لا؟ نعم، مبنية على السكون، هذه ترك في المسائل التي فيها تنوين، صحيح أم لا؟ نعم، هنا يوجد سجع، يوجد سجع أم لا؟ لكن الحركة التي وجدت في الكاس تفوت السجع علينا، لكن نريد أن نقول سجع واقعي أم لا؟ سجع واقعي، لكن نعم، إشكالك وارد أنه فيها حركة، لكن حركات هذا الحديث تختلف مع حركات الآية، الآية أصلا حركاتها كذلك متفاوتة، هذه حركاتها واحدة كلها بالكسر، لكن نعم فيها حركة، صحيح، السجع الأصلي يفوت. زين، الاقتباس، الفائدة الثالثة الاقتباس. تدري ما هو الاقتباس؟ الاقتباس دعونا نذكر، هذه ما فيها شيء. الاقتباس يعني كيف أنتم لما تكون خطيب أو تكون شاعر
تشعر، التفت،
لما تشعر تقتبس معنى الآية أو تقتبس نفس الآية وتجعلها في بيت الشعر أو تجعلها في خطابتك. واضح؟ فاقتباس يعني ماذا؟ يعني تأخذ وتقتبس شيء من القرآن الكريم ومن الأحاديث الشريفة وتضعها في ماذا؟ في كلامك وفي شعرك. الاقتباس هو تضمين كلامك شيئا من القرآن الكريم والحديث الشريف من غير دلالة على أنه منهما. إن لا تفهم مثلا انظر إلى هذا الشعر، يقول: إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر من القرآن أم لا، وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله من القرآن. هذا ولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقتبس. نقول هنا انظر في الشعر أصلا ما غير الألفاظ، صبر جميل، حسبنا الله، يجوز نغير شيئا من الألفاظ. نقول لا بأس، الاقتباس يعطي وجود المعنى، معنى الآية لازم موجود وشيء من ألفاظها، فلا بأس بتغيير يسير يعني قليل، لا تغيير كامل، لا، شيئا ما تغير في اللفظ المقتبس الذي اقتبسته من القرآن والحديث لأجل مراعاة الوزن أو غير الوزن، لأجل أمور ضرورة شعرية. انظر: قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون، غير لفظ ماذا؟ إنا إلى الله راجعون، شيء ما غير الآية أم لا؟ إنا إليه، إنا لله وإنا إليه، غير شيء في الألفاظ وإلا المعنى ثابت أم لا؟ هذا يسمى ماذا؟ الاقتباس. تعال إلى الأشعار في التمرين، يوجد لها مثال، مثاله تحت العين، تحت العين هذا مثاله: لا تطمعوا في النزر من نيله، ماذا؟ هيهات هيهات لما توعدون. آية كريمة أم لا؟ يكون هذا ماذا؟ اقتباس. تم كلامنا ونكتفي بهذا المقدار من المحسنات اللفظية، ومن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إلى الكتب المبسوطة في هذا الفن. تم. نحن إن شاء الله هنا في آخر الصفحة فقط يبين هذه النكتة التي بينتها. ما هذه النكتة؟ لأنكم تأخرتم فنحن نأخذ 5 دقائق حتى نطبق هذا البحث. قلنا يا إخوة لما عندنا محسنات لفظية وعندنا محسنات معنوية، المحسن اللفظي متى يكون محسن لفظي؟ إذا كان تابع للمعنى. يعني انظر داود، المحسنات اللفظية يعني لا تنظر إليها وحدها، يعني الاقتباس والساج والجناس وغير هذه الثلاثة المحسنات اللفظية، ليس معناه فقط تنظر إلى الألفاظ مستقلة، لا، تنظر إلى الألفاظ بنظرتك إلى المعاني. لما تريد تراعي الاقتباس لابد أن هذا الاقتباس الموجود في الألفاظ ينطبق مع المعنى، لابد أن هذا السج ينطبق مع المعنى. مثلا أنت السج يعني اتحاد القوافي، في بعض الأحيان تقدر أن تصنع القوافي لكن هذه القوافي التي أتيت فيها في الكلام يخرب المعنى. المهم لديك فقط اتحاد الألفاظ، مثلا أقول المهم آخره يكون ميم: خرجت من المنام، دخلت في الأزلام، ركضت في الأفلام، يكون اتحاد سجع أم لا؟ لكن المعنى واضح أم خراب؟ خراب. خرجت من المنام، دخلت في الحمام، رأيت الأزلام، دخلت في الأفلام، كلها آخرها ميم أم لا؟ لكن المعنى خرب. فنحن نقول المحسنات لفظية مثل الاقتباس، مثلا تتكلم موضوع كلامنا حول ماذا؟ حول مثلا اعطاء الصدقة، انت لابد ان تقتبس من القرآن آية حول الصدقة ام لا؟ تأتي وتقتبس آية حول الموت، يكون اقتباس ام لا؟ لكن المعنى غير صحيح لان الموضوع ليس هذا. الانسان لابد ان يراعي مقتضى الحال. نحن نتكلم حول الصدق، لابد أن تأتي لنا بحديث أو يا آية تقتبسها في كلامك وتجعلها مثلا الاقتباس ماذا؟ مثلا تأتي بدعاء حول الشفاء، دائما يتمسكون بهذه الآية: أمن يجيب المضطر، صحيح؟ أمن يجيب المضطر. هنا في بعض الأحيان أنت تأتي بها بصور كلام عادي، تقول من هو الذي يجيب المضطر إذا أصابه شيء وهو يكشف السوء، تغير. هذا اقتباس، لكن الاقتباس مع مراعاة مقتضى الحال، مع مراعاة المعنى. فمما ينبغي أن يعلم في درسنا علم البديع في المقام هذه النكتة، أن المحسنات اللفظية إنما تكون مستحسنة إذا كانت الألفاظ تابعة ولا تكون المعاني توابع الألفاظ. فمن هو الأصل، المعنى أم اللفظ؟ لهذا يقول اللفظ كالمرآة إلى المعنى، هذه قاعدة مهمة. يقول اللفظ كالمرآة إلى الوصول إلى المعنى، فالأصل من هو؟ المعنى. فاللفظ لابد أن يكون تابع للمعنى، للعكس بأن يؤتى، كيف بأن يؤتى بالألفاظ متكلفة مصنوعة حتى يتبعها ماذا؟ المعنى كيف ما اتفق. هذا ليس بصحيح، هذا تفسير أن المعنى يكون تابع لللفظ. كيف المعنى يكون تابع لللفظ؟ يعني نأتي بألفاظ متكلفة مصنوعة نصنعها ويتبعها المعنى، كيف ما اتفق. هذا صحيح أم غير صحيح؟ هذا تفهمه غير صحيح، يعني هذا تفسير لأن المعنى تابع لللفظ. مثل هذا قلت لك أزلام، دخلت في الأفلام، خرجت من الحمام، يكون اللفظ صحيح أم لا؟ لكن المعنى تابع له، هذا ليس بصحيح. كما فعله بعض من لهم شغف بإيراد المحسنات اللفظية. الشغف يعني عشق، عندهم شوق بإيراد المحسنات اللفظية، فيجعلون الكلام غير مسوق لإفادة المعنى، بل نظرهم دائما إلى اللفظ بالأصل وإلى المعنى بالتبع. وهذا صحيح، صحيح أم لا؟ فلا يبالون ولا يهتمون بخفاء الدلالات وركاكة المعنى وضعف المعنى، فيصير المعنى تدري مثل ماذا؟ يصير المعنى مثل الغم. الغم تعرف ماذا؟ مكان السيف، الغم غلاف السيف، يصير مثل الغلاف على الغمد من ذهب لكن على سيف من خشب. الغلاف الغمد الغمد لفظنا المعنى يشبه الغمد يعني اللفظ والسيف يعني المعنى. يقول نعم هؤلاء تدري يكونون كلامه مثل ماذا؟ مثل أن يكون لديك غلاف من ذهب، يعني ألفاظ لطيفة، لكن السيف من خشب، يعني المعنى ركيكة جدا. والأصل العكس، السيف لا بد أن يكون ذهب وإن كان الغلاف من خشب. فيعني النتيجة ما هي؟ يعني إيه؟ يعني غمد من ذهب، يعني ظاهره جميل وباطنه طبيعي. تدري دليله ماذا؟ الوجه أن تترك المعاني على سجيتها. الصحيح هذا، الوجه والصحيح أن نترك المعاني على سجيتها، فنطلب لأنفس المعاني ألفاظ تليق بها. هذا الصحيح. فالصحيح اللفظ يتبع المعنى، من المعنى يتبع اللفظ، اللفظ يتبع المعنى حتى يكون السيف من ذهب والغمد من خشب. بعد إذا كان السيف من ذهب، الغمد لا يكون من خشب، الغمد كذلك لأن السيف من ذهب كذلك الغمد يكون من ذهب وفضة. يعني إذا كان المعنى ذهب، إذا كان السيف ذهب، إذا كان الباطن جيد، فالظاهر كذلك يكون. فلا بد لا يكون كالعكس، لا بد لا يكون كالمنافق، ظاهره جميل وباطنه قبيح. هذا هو الصحيح. وعندها تظهر البلاغة والبراءة. إذا المعنى كان جميل فاللفظ يكون جميل، فالمعنى يكون بريء ويكون بليغ ويتميز الكامل من القاصر والناقص. بعد ذلك ينقل قصص. حين رتب الحرير الشاعر هذا الذي نقلنا منه مع كمال فضله، الحرير شاعر لطيف كامل، لكن حينما رتب في ديوان الإنشاء عجز إن لم يقدر أن يرتب ترتيب دقيق، عجزة هكذا أعرفها، عجزة. فقال ابن الخشاب، قال هذا هو يعني الحريري، رجل مقاماتي. تعرف مقاماتي يعني مقاماتي، مقامي، لا مقاماتي يعني مثل الشخص الذي له مقام، يعني فقط يراعى الظواهر، لما يستقبلون رئيس دولة أو فلان، المهم لهم ماذا؟ الظواهر، الكرسي جميل، الفواكه كثيرة، أما البواطن ليست له مهمة. يقول هذا رجل مقامات، يعني المهم يراعي الألفاظ، لا يطبق هذه الألفاظ على المعاني، يعني دائما يجعل المعنى تابع لللفظ. وذلك لأن كتابه ديوان الأنشاء حكاية تجري على حسب إرادته، ومعانيه تتبع ما اختاره من الألفاظ النصوص، يعني يكتب ويمشي، يجعل المعنى تابع لللفظ، لا اللفظ تابع للمعنى. نفس السبب يريد. وأحسن ما قيل في الترجيح بين الصاحب والصابر، كلاهما علماء في الشعر، واحد اسمه الصاحب وواحد اسمه ماذا؟ الصابي. من هو الأرجح؟ من هو ما أفضل؟ بعض قيل بين الترجيح بينهما، قيل إن الصاحب كان يكتب كما يريد، والصابي كان يكتب كما يكتب، وبين الحالتين بون يعني فاصل بعيد. الصاحب يكتب كما يريد، وهذا يكتب كما يؤمر، يعني يؤمر يكتب ويذهب، لكن هذا يكتب كما يريد، يعني يجعل اللفظ تابع المعنى. قصة ثالثة. لهذا قال قاضي قم حين كتب إليه الصاحب هو هذا نفسه الذي الآن ذكرناه، كتب كتب إليه الصاحب، كتب إلى قاضي قم، ماذا؟ أيها القاضي بقم قد عزلناك فقم. انظر انظر، ما هذا القول لمن هندري؟ هذا القول للصاحب. لكن قال قاضي قم حينما سمع هذا الكلام هكذا قال: والله ما عزلتني إلا هذه السجعة. السجعة يعني السجعة الذي درسناه من التناسب. بقم فقم، هنا بقم اسم مكان، فقم فعل أمر، يعني قم من هنا. يا أيها القاضي بقم، في بلدة قم، قد عزلناك فقم، قم يعني قم من هذا المنصب، أنت لست بقاضي. فجعل الألفاظ تابعة للمعنى. هذا كل الكلام في علم البديع، وبهذا يتم ما أردنا بيانه، وكمل بعين النقص تبيانه فاعل كمل، نكمل تبيانه مع أن وجود النقص. فنسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الجهد خالصا إلى آخر الكلام. تم كلامنا في نفس الكتاب. غدا إن شاء الله لأجل أن ينطبخ كثير هذه المحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية، ونتعرف على بعض الأخرى التي لم تذكرها في الكتاب، ندرس المحسنات المعنوية. درسنا أمس لا، إن شاء الله غدا نكملها وندرس محسنات لفظية في الحديث وفي القرآن، وغد شيئا ما ندرس وشيئا ما نسألكم الدعاء، ونتواضع بعضنا مع بعض إن شاء الله. إذا تحبون أن ترونا غدا تعالوا، والذي يريد أن لا يفر منا فعليه بالفرار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.